إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن تناولنا بالأمس بعض ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأول مسألة بدأنا بها هي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على جبهته، على جبهته، نعم، ولم يكن بينه وبين أرض شيء من كور العمامة. نعم، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور عمامة. نعم، وكان كذلك يسجد أيضا على ما وجد بالنسبة لمن فصل عن أعضائه، كأن يسجد مثلا على خمرة، طبعا فرقا بينهما، فما كان متصلا بأعضائه لم يكن يسجد على شيء مما يحول بينه وبين أرض. وسجد صلى الله عليه وسلم على ماء وطين، وسجد كذلك على الحصير، وعلى الخمرة إلى آخر ذلك، وعلى الفروة المدبوغة. تقريبنا مدبوغة من الدباغ، والدباغ وكل ما يزيل رطوبة الجلد، قالوا الدباغ، واختلف باختلاف المناطق. بعض الناس ممكن يزيلونها بالمجرد الملح فقط وحده، وبعض الناس عندهم بعض ثمار النخيل، وبعض الناس الدباغ. ما هي الدباغ؟ هم سموا الدباغ لكن ليس اسمه، سموها الناس، بعض الناس صلاح، لكن هي الدباغ، لا أظن اسمها، لكن فقط لكن كل ما يدبغ، كل ما يقع به الدباغ. الدباغ معناها إزالة الرطوب، إزالة الرطوب التي تكون في الجلد من باطنه. ليس على الصف، يعني الفرو المدبوغ هذه يسمى أول الفرو، ممكن ما يكون في صف، ليس لازم يكون في صف، لكن هو مقصود من الجهة التي كانت تلي جسم مدبوغة، والدباغة بمعنى إزالة الرطوبة التي كانت عليها، فصار شو قال مدبوغة دبغت. ما زال نعم، يدبغ به بمعنى أن هذا الجلد صار كأنه مهيئ للاستعمالات عندما وقعت له هذه العملية. ألا؟ نعم، هو صراحة يعني مثلا إذا كان عادي هذا الذي تحس به بقساوة الأرض، وأما هذا الذي ممكن يجد كأنك وأنت تسجد عليه ممكن يجد أن لا تشعر بشيء، تشعر فقط بالليون التي للفراش ونحو ذلك. الحق صراحة أقول أحوط الإنسان يتركه، الذي لا يجعلك تشعر بقساوة الأرض وشيء من ذلك، مثلا هذا يعني مناسب لك، ولكن ربما عندما تشعر تحس بأنك بينك وبين الأرض حائل، قد يكون من كثرة ما هو مثلا منفوخ ولا منفشش ولا يعني كمثلا مثلا مطارح ونحو ذلك. نعم، ماذا تقصد فرم عن معنى خاص؟ هو شيء من المكان يتخذ الناس للجلوس عليه. نعم، ولكن هو على كل حال كانوا يجلسون عليه. لا ليس منه وفير، لقد يكون أصلا يعني كما لو كان مثلا شعر لبعض الحيوانات وبعض ممكن قد يكون من المعز، وقد يكون ليس لابد أن يكون من الضأن، ليس لابد أن يكون من الغنم، قد يكون من الحيوانات التي ليس فيها صوف، بل حتى إذا كان صوف ممكن جدا يكون جزء. نعم، وكان نعم قلنا أنه سجد على هذه كلها، بمعنى السجود عليها لا مانع منه، لا مانع إنسان يسجد على شيء من هذه الأشياء التي سجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها أو ما في معناها كذلك. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم في سجوده قلنا هيئة اليدين أنها تكون ماذا؟ مبسوطة مستقبلا بأصابع القبلة، وليس مفرجا كذلك بينها. وكان كذلك بالنسبة لي يعني كان يجافي، وكذلك يمكن الجبهة نعم والجميع أعضاء سجوده. نعم نعم ماذا قال؟ مسرى وهرج اللسان صوت اللسان من جهة اللسان وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها. لا هذا ليس بين السجدتين، كيف نعم فصل جلوس بين السجدتين. نعم، ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر الإسلام بن عمر قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، ولم يحفظ عنه في هذا الموضع جلسة غير هذه. وكان يضع على فخذيه يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته. نعم، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر. ما هو الذي افهمك انه بين سجدتين؟ عندك هكذا، نحن عندنا فصل فقط، لم يذكر فصلا في كذا ولا لم يحدد. صح، كيفية الجلوس بين السجدتين، كيفية الجلوس بين السجدتين. هذا نعم هذا هو المعروف. أن هذا يعني إنما هو جلسة التشهد الأولى من الصلوات التي فيها تشهدين. وإنما هذا في حق هذه الصفة. أنا كنت أعرف الشيخ الألباني رحمه الله كان يرد بها على من يقول بأن القيام مطلق القيام يضع الرجل يده أو يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى حتى في القيام بعد الركوع. قال يشك في معنى كلامه أن يأتينا أحد فيقول حتى بين السجدتين نحرك أصبعنا كما نحركها في التشهد، يعني اعتماد على هذا الإطلاق. نعم الشيخ العثيمين يقول بذلك صح. ولكن الشيخ العثيمين ربما يعني كأنه يأخذ بذلك أنه يحركها يدعو بها، يدعو بها، وهو طبعا يعني لا يقول حتى في التشهد لا تحرك إلا عند الدعاء، لأن في غير موطن الدعاء لا تحرك في التشهد، وإنما عندما يأتي الدعاء سواء كان في التشهد أو في خارج التشهد يدعو بها يحركها. نعم فيبقى فقط هذا يعني يريد كما قال في الحاشية كما قال في التهميش يريد بين السجدتين، أم هو يريد مطلق الجلوس الذي هو التشهد، التشهد فقط؟ نعم ولم يحفظ عنه؟ السلام. ماذا في هذه؟ لكن هذا ليس كافي، لأنه قد لا يكون ابن القيم رحمه الله ممكن يعتد بهذه الذي بين السجدتين الذي كان أحيانا يفعله بين السجدتين، يعني يقول ولم يحفظ عنه في هذا الموضع جلسة غير هذه، يعني لا يمكن أن يقال بأنه يستثنى منها الذي كان يفعله أحيانا. نعم ونحن قلنا تشهد لكل حال، نحن فقط ربما لم نجد إلى الآن العبارة التي تفيد إفادة قطعية بأن مراده بين السجدتين إلا كلام معليش لعله يكون صح مراد به إنما هو ما بين السجدتين. نعم قال رحمه الله فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه. وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، نعم ميلت إلى كسرها لأنها طبعا هي هيئة، لأنه لا يمكنك أن تفعل بأي صفة تفعلها، ولكن تصدق على أي جلسة تفعل كما تشاء، تتورك مثلا. أي نعم، هي هيئة معينة، بمعنى يجلسها وربما يجلسها مفترشا، وإن كان بحق لم ترد لنا صفة معينة في كيفيتها، لكنها هي جلوسية كما أننا رأينا مثلا الجلسة التي بين السجدتين والجلسة التي بين الجلسة التي في آخر الصلاة التي فيها التورك، والتي بين السجدتين مثلا فيها إقعاء وفيها افتراش. نعم. قال قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن حويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سأل عن النهوض، أو سئل عن النهوض، أبا أمامة غلط، هو من أبا عبد الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن حويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن النهوض، فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته، ولم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد، أو ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن حويرث، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. هذا الكلام يظهر كأنه غريب. نعم. قال مجرد إلا أن في حق نحمله على أنه يقصد من سنن الصلاة بمعنى ما يعد أو ما يصطلح عليه أنه من سنن الصلاة. وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في العبادة فهي من الفروض أنها سنن، إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة ثم لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. نعم. ما به؟ نحتل وقيل مثلا أنها للحاجة سنن للحاجة، نقول أن الشخص الذي يحتاج إليها فتصير كذلك سنة لذوي الحاجات. أما إذا قدر أنه فعلها للحاجة، نحن الآن نقول لبعض من يقول بأنها إنما يفعلها للحاجة، نقول له إذن تفعلها للحاجة فهو احتاج للحاجة ليفعلها، يعني قد يحتاج إليها صحيح، ولكنك يعني يفيد كلامه أنه لا يريد أن يفعلها حتى ولو احتاج إليه لا يفعله. كمن يقول لك مثلا القبض إنما باحه مالك عن النفل، قل له يفعل عنه ولا يفعل عنه. أحسن جلسة الأوتار، صح، ربما يكون أجود أن يقال جلسة الأوتار كما قال مالك بن الحويرث إذا كان في وتر من صلاته. وأما جلسة الاستراحة، كلمة استراحة تفيد أنها للحاجة، لأن يقول لك أنا ما نشحب الاستراحة. نعم، وهو لا يفعلها. نعم، إنما في الحق صراحة هو لا يفعل أشياء كثيرة في صلاته، وليس ذلك مسوغا إذا كانت هي ثابتة لا تفعلها. إذا ممكن يحدث خلل، لكن أنت إذا كان هذا الخلل يفيدك ركنا ممكن تتركها لأجل تدارك الركن، كما ربما يفعل بعض الأئمة، يعني أنك إذا فعلتها ولو خففتها فإنه ممكن تجده سيما في الركعتين الأخيرتين ممكن لا تدرك الفاتحة بتمامها وراءه. نعم، ماذا؟ نعم، من المفروض نقول هذا الذي يقول للأمة في الحق الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أنهم لا بد أنهم يميزون، ليس نحن الذين نقول الحاجة. لو قالها هم، يعني الذي نقلها، لو قال أنه يعني يحتاج إليها مثلا في كبر سنه ونحو ذلك ممكن. لا حتى مستحب عند حاجة لا يقول هكذا مستحب، يقول للحاجة، وكأن الذي يحتاجه هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط وهو آخر من يحتاجه ولا يحتاجها غيره. لكن إذا كانت الحاجة هذه متكررة عند كل من يعني كبير في السن ونحو ذلك فنقول كذلك تكون السنة هذا تنزل فقط، وإلا في الحق المفروض أنها يعني جلسة. والصحابة يميزون بين ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج يوما ما مثلا في صلاته مثلا أن يحك موضعا مثلا احتاج، هذا لن ينقل على أنه سنة ولن ينقله الصحابة رضي الله عنهم. ولا احتاج صلى الله عليه وسلم ممكن يعني خلعا عليه، ممكن جدا قد يقال أنه يعني سنة في مثل هذا الحال، يعني تذكر مثلا إنسان تذكر أن في نعله نجاسة مثلا يخلعه، بل يوم يفتون به الفقهاء يذكرون على كل حال. إذا كان في موضع ليس يعني مما يؤدي به إلى حال مثلا كان نجس في سرواله، لكن إذا كان مثلا نجس في طاقيته مثلا لا بأس أن ينزعها. نجس مثلا في لباس ممكن مثلا عباءته يمكن ينزعها، في 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 كذلك في منديله، لا المنديل ممكن جدا حتى لا يعتبرونه هو حامل للنجاسة في هذا الحال، موش لاب موش موش ها نعم هاي مثل هذه الحالات. نعم هذه ما يكون ممكن يعني لا تنقل على أنها كأنها سنن تلتزم في كل صلاة، ولكن الذي فعله والذي فعله أراد أن يصلي للصحابة صلاة يعني يصليها كصلاة النبي. مالك بن الحويرث قال جئنا أن نسمو نحن شببة متقاربون، شبب تبغير تبغير لهذه اللفظة وتعين في مثل هذه النقاش، قال شبب من صغار، قال فمكثنا عنده 20 ليلة وليلة أي 21 يوم، فلما رأنا اشتقنا إلى أهلنا قال انظروا عدوا إلى أهلكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأمكم أكبركم وعلموا وصلوا كما رأيتم. إذن فلما أمر فمالك بن الحويرث صلى هذه الصلاة التي رأها عند النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة التي أقام عنده وهو شباب يعني صغير في السن، وصلى هذه الصلاة. نعم هذه إشارة لكل حال الشباب المتقاربون يشير إليها الشيخ محمد بن عبد البازمول في شرحه لصفة الصلاة، لفتة مهمة جدا تعين على رد من قال بأنها إنما هي يعني جزة يحتاج إليها الشخص إذا كبر في السن. نعم وصلها في 10 من أصحاب النبي هذه الصلاة، 10 من الصحابة كانوا حاضرين ولم ينكر عليه أحدهم وقال له فعلت ما كان يفعله للحاجة فقط. نعم نعم هذا هو مذهب ابن القيم كما تقدم، يعني من يقول مثلا بالنزول بالركبتين كذلك يقول بأنه إذا أراد أن يقوم آخر ما يفارق الأرض هو ركبته. دخل في السنة ولكن هنا ربما لا يذكرها ابن القيم أصلا، لعل يجي موضع إن شاء الله الكلام عليها. قال وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، إذا اتفقوا على أنه الاستفتاح لا يكون في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وإنما الاستفتاح محله الركعة الأولى، وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة نعم أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. إذن رد الخلاف في الاستعاذة، هل تستعيذ في كل ركعة، فإذا استعذت في الركعة كأنك تقول أنت بأن كل ركعة قراءتها يعني غير قراءة الركعة الأولى وعليه لا بد لك أن تستعيذ، والأمر بالاستعاذة هو الذي في قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وبعضهم قال قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة فصل بينها الأعمال الأخرى بين القراءتين في القيام الأول وفي القيام الثاني والثالث والرابع، وإنما من بدايتها إلى آخر الصلاة كلها قراءة واحدة وعليه الاستعاذة تكفي التي تكون في الركعة الأولى وانتهى. وحتى الذي يقول بوجوب الفاتحة عنده مخالف، هناك من قال بأن الركعة تجب في ركعة واحدة في صلاة ركعة واحدة، هناك من قال بأن الفاتحة إنما تجب مرة واحدة في الصلاة. وبشرط الدليل الحق أن يكون متفق عليه بين، إذا بغت تستدل على واحد شخص أقول لك أنا هذا لا يلزمني لأن هذا ليس قولي. هذا السؤال الذي قال أظن نعم هل المأموم أو الإمام، طبعا على المأموم يجب في كل ركعة، لكن مقصود أن المنفرد الذي يصلي وحده أو المأموم كذلك أنه تجب عليه قولنا تجب عليه في كل ركعة واحدة فقط، لكن الصحيح في كل ركعة. نعم وياك نعم اتفاق ربما يكون هنا ليس معبر اجماع ولكن اتفاق غير الاجماع. نحن اجماع لما نعرفه نقول اتفاق مجتهدين هكذا نقول معبر عنه، ولكن الاتفاق ليس هو الاجماع. الاتفاق ممكن يجد كلمه صاحبه ممكن يحتاط حتى لا يدعي الاجماع فيقول اتفاق، معنى لا يعلم مخالف، لا يعلم من قال بان الاستفتاح يكون في الركعه الثانيه او الثالثه. ينتفع قال أنت تريد فقط تقول أنه هذا هو دليل القول القائل بأن كل ركعة لها استعاذتها نعم وقراءتها وبسملتها كذلك وإلى آخره. نعم هذا قول وربما هو الراجح، الراجح أن الإنسان يستعيذ في كل ركعة غير لأنه غير الركعة التي سبقت والركعة التي تليها كذلك ركعة أخرى هذه ثالثة وهذه رابعة. نعم قال وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. نعم إذن كأنهم هذا الحديث قال للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت من الركعة ثانية. وماذا قلت؟ نهض من الركعة الثانية من قام من الثالثة طبعا. أنت لماذا قلت هذا يحتمل جواب السعادة؟ يستطيع أن يعني يستعيد سرا والحمد لله يقول سرا يقول جارا وكيف سمع الحمد لله ومسمع السعادة ها؟ ولا تقصد أنه يعني ثبت أنه كان يسمع الآية أحيانا الآية ما الحمد لله رب العالمين أقول لك الحمد لله رب العالمين إذا كانت المقصود الحمد لله رب العالمين يسمع من إذا ذكرها، ولكن ما يرد عليك أنت ما أوردته على غيرك يرد عليك إذا قلت بأنه هو في الركعة الثالثة يعني لم يسمع الاستعاذة وسمع الحمد لله رب العالمين، الركعة الثالثة ليس محل الجهر حتى الحمد لله رب العالمين وحتى هو قال قام من الركعة الثانية إذا نهض من الركعة الثانية إذن إذا نهض من الركعة الثانية إلى أين ماشي؟ بس نحمد يفكر ما ليش نسمع ركعة ثانية لماذا؟ لا تقول لا يمكن، ولكن الصحابة كان إحنا سيرفع يسمعهم الآية أحيانا يسمع من الآية أحيانا وربما سمع الاستعاذة، والذي قريب منه هو الذي يريد أن يدقق ويتابع. لا تظن بأن السر الذي نحن الآن عليه هو السر الذي كان عليه قديما، السر الذي ربما الواحد ممكن جدا يعني إذا كان قريبا ممكن يسمع هكذا هذا يعتبر سر. قل من أحيانا كثير من نبه الإخوة على أنه إنسان تراه يقرأ تسمع أنفاسه وتتصاعد ولا تسمع قراءته كأنه لا يقرأ.
من شرطة بمعنى
ما عليه إذا كانت موجودة في النسخ. ها؟ تريد أن تكون إلى لا لا هي من عاد. كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة. ها؟ استفتح من استفتح منها. ما معنى استفتح منها؟ ما معنى استفتح منها؟ عندك معنى؟ في الحق هذا واضح صراحة، هو عادي جدا. إذا كان إذا نهض من الركعة الثانية، ممكن تستشكل جهة أخرى. إذا نهض في الركعة الثانية، لكن موجودة في النسخ. وهو كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح. استفتح مسلم في معليش الحق، إذا وجدت من وفي فنقول أن من بمن في. إذا وجدت في في إذن تكون في. نعم. ومن كل هذا كانت من هنا فتكون في رواية أخرى في، وحتى في حق حتى في ونستشكل هكذا. إذا نهض في الركعة، إذا نهض في الركعة الثانية نهض فيها. ممكن على كل حال. المهم إذا نهض في الركعة الثانية، معليش كذلك على كل، عنده وجه نهض فيها بعد قام فقط. إذا نهض في الركعة الثانية، وأظن كذلك ما زلت مستشكلا، لأن نهوضه فيها بمعنى مشي الثالث. الله. ماذا؟ لا يبسمل. لا هناك كلام آخر يمكن يقال حتى نستدل نرد هذا القول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله بما صارت عالم على الفاتحة، بمعنى لا يعني المقصود أنه قرأ الفاتحة. فإذا قلنا قرأ الفاتحة، الاستعاذة والبسملة هذا أمر معلوم، ما يحتاج إلى ذكر، لأنه معلوم قبل كل قراءة فيها استعاذة وفيها بسملة. نعم، هذا يمكن أن يقال في الجواب عن هذا القول. الفاتحة لها عدة أسامين، بينها يقال قرأ الحمد لله رب العالمين. قرأ الحمد لله رب العالمين سمعنا ذلك أنه يعين أن هذا أول آية منها، إنما قرأ هذه السورة التي هذا هو اسمها. نعم، قال ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى، سواء، إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح، نقصد بالسكوت الذي يكون قبل القراءة، والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد، نعم نعم نعم، يقصد تكبيرة الإحرام معناها التكبيرة الأولى التي يدخل بها، معناها ليست كأنها يعني استئناف صلاة ولا بداية صلاة، وإنما يكون تكبيرته لا تسمى تكبيرة الإحرام وما تكبيرة الانتقال، معناها التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة. الشخص الذي تتميز بهذا الركن أن الشخص إذا لم يأتي به لم تنعقد صلاته، واضح لكم هذا؟ بخلاف أركان الصلاة الأخرى، إذا لم تأتي بها وأمكنك تداركه ترجع إليه، وإذا يمكن تداركه تلغي الركعة التي هو فيها. لكن تكبيرة الإحرام إذا لم تأتي بها صلاتك أصلا لم تنعقد، معناها لم تدخل في الصلاة أصلا، وإنما تقول الله أكبر للدخول في الصلاة. هل الفرق بين هذا الركن وبقية الأركان؟ نعم. السكوت والاستفتاح، السكوت معناها السكوت يشمل الاستفتاح وغيره، يشمل الاستفتاح جزء من هذا السكوت. طبعا الفرق بينهما كاين، السكوت يشمل تأتي بالاستفتاح وتأتي بالاستعاذة وتأتي بالبسم الله، كل هذه الأشياء وأنت ساكت، يعني بالنسبة لغيرك يعني بحق ليس ساكت، بالنسبة لغيرك يراك ساكتا، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول هذا نعم، يعني بالنسبة لغيرك يرى أنك ساكت ما دام لا يسمع منك شيئا، لأنه قال رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، قال أقول، لأن هذا السكوت يشمل يعني الاستفتاح ويشمل كذلك الاستعاذة ويشمل البسملة. ما فيك؟ نعم، إذن أنا متغير. نعم، قال فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبا، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا، بل يحنيها عواله هكذا، ليس هكذا نصبا، نعم، ولا ينيمها ربما هكذا لعله، ولكن كأنه فيه نوع انحناء هكذا. ولا أدري لكل صراحة هذه السنة حديثها، نعم نعم هي مشهورة على كل حال، وضعفها الشيخ الألباني، أين هو في للحديث حديثنا قال بل يحنيها شيئا، بل يحنيها شيئا، إذن حديثها ضعيف. نعم، احنا ينيمها قبل كده فهمنا من النوم خلاصنا، فهمنا ينيمها من النوم، نعم نعم. نعم، مهم حديث احنا ضعيف هكذا. ماذا يحركها؟ من زيادة؟
لا شرط على
الثلاثة. ويحركها شيء. نعم. أيه ويحركها شيء. ويحركها شيئا قال كما تقدم. نعم نعم. من زيادة طبعة الرسالة. قال كما تقدم في حديث وائل وائل بن حجر وكان يقبض أسبوعين وهما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى. نعم مع الإبهام. ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها. كل هذه السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرمي ببصره إليها بل حتى في قيامه أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده خلاف لما قال بأنه يتجه به نحو القبلة, وخلاف لما قال بأنه ينظر به إلى الإمام, وخلاف لما قال أنه ينظر به الإمام ما يؤدي به إلى التفات. هذه كلها قالها الناس تفقها فقط, ولكن مدى موجود هذه السنة فنعم, إنه كان إذا كان قائما يرمي ببصره إلى موضع سجوده, وإذا كان في حال التشهد فيرمي ببصره إلى سبابة التي يحركها. نعم. قال نعم نعم. إلى ما تقصد في حال السجود؟ أي ولكن ليس معنى ذلك أنك تبقى ترمقه من مزار قيامه, ولا شك أن وقوعه على الأرض لا يخفى بالنسبة لمن هو قريب منه, وبالنسبة للبعيد والذي لا يطمع في أن يراه ونحو ذلك من أشياء لا داعي لرمي بصره تلك الجهة. إنما يكلف, وإنما قلنا مثلا يعني الشخص يستطيع أنه هو يرمي بصره إلى موضع سجوده وفي نفس الوقت بصره كذلك يعني فيه يعني نظر إلى هيئة الإمام. لا يخفى أن الإنسان الإمام عندما يقول الله أكبر وهو نازل للسجود أنك تعرف حالة وقع على الأرض مباشرة أم لا يزال ربما يعني لم يصل ونحو ذلك. بل من حالات بعض الأئمة رأيناه على كل حال, وهذا اللاقط لا يساعده كأنهم وضعوا له قائم, رأيت بعضهم يقول الله أكبر يقولها تامة قائمة ثم يهوي الأرض. هو كأنه يريد أن يسمع حلقة كبيرة, هو يعرف أنه إذا بدأها وهو قائم ثم نزل يعني لا يكاد يسمعون منها إلا شيء قليل, فهو يحرص على أن يسمعهم التكبير ثم بعد ما يأتي بالتكبير كاملا ينزل. هو خطأ, وأفضل منه ما يفعل بعض الأئمة أنهم يجعلون مكبر لاقط في الأرض. نعم. قال ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام, ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. يتحامل. نعم يتحامل يعني كأنه ثقله. نعم كأنه يعني يجعلها تحمله. قال وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء, يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى, ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. نعم. قال وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم. نعم صح, هنا ممكن لعله هنا يكون موضح أنه يشير إلى في السابق إلى بين السجدتين. كأنه يعرف التحريك. نعم. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى, هذا في التشهد الأخير كما يأتي. وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه. ها؟ إحدى هو صح أحد الصفتين المفروض إحدى، إلا إذا قال أحد الوصفين ممكن. إحدى الصفتين اللتين رويتا عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه صفة جلوسه في التشهد. نعم، أن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول. ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله. ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، وهذا هو السنة. هذا هو السنة. هذا هو فيها تشهدين، الأخير منهما يتورك فيه، والأول طبعا يفترش فيه. وكل صلاة ثنائية ففيها افتراش فقط، سواء كانت صلاة الصبح وسواء كانت غيرها من يعني الصلوات التي في ركعتين ركعتين. نعم، قال وهو قال ومن قال ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فتكون بين المنصوبة هي اليمنى. والآن كأنه يفسر ما رواه ابن الزبير وأن هذا ليس اختلافا، قال ليس اختلافا في الحق، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، يقصد اليسرى. نعم، بل فإنه كان لا يجلس على قدمه، يقصد اليسرى. نعم، يقصد اليسرى. نعم، قال ليس اختلافا في الحق، فإنه كان لا يجلس على قدمه، يقصد اليمنى، لا يجلس على قدمه، الظاهر أنه يريد اليمنى، لأنه كأنه يريد قول من قال بأنه كان يفترش اليمنى. ها؟ طيب معلش نقرأ قليلا لعله يتضح لنا مراده. قال هل كانت مفروض؟ قال فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة. فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها على الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير، أو يقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح والله أعلم. إذن يقصد اليمنى، يقصد اليمنى نعم، بمعنى أن من قال مثلا أنها يعني ناصبها ماذا يقصد، ومن قال أنه كان يفترشها ماذا يقصد، فكأنه قتل الاختلاف بهذه الطريقة، بمعنى ليس هناك اختلاف. هذه الطريقة جيدة متى ما استطاع الشخص إليها سبيلا، أن الاختلاف كثير من الناس يسارعون إلى القول بالاختلاف، وهو في الحقة يمكنه أن يجد عنه سبيلا. نعم نعم اليمنى تكون مفروشة نعم، ولكن ما معنى مفروشة؟ نحن ممكن لا نفهم من المفروشة إلا أن يكون ظاهرها إلى الأرض وباطنها يعني يجلس عليها. نعم، ولكن المهم يكون باطنها، وهل يمكن أن يكون مفروش باطنها؟ إذا لا يمكن أن يكون مفروش باطنها، ولكن أقصد أنه إما أن تكون منصوبة، منصوبة من أفعل هكذا، مفروش هكذا، لكن مفروش بمعنى يكون يعني كأنها باطنها هذا إلى الأرض وهو جالس على هكذا، هذا ربما الذي يقصد الافتراش، افتراشه هذا لا في الأخيرة، في الأخيرة فقط، لا لا تجلأه، ليس في خلاف أنها افتراش اليسرى، افتراش اليسرى العالم وانتصاب اليمنى. لا لا التشهد الأخير، التشهد الأخير لم يصله بعد، كيف لم يصله بعد؟ وهنا ماذا؟ أنا أشكل على ماذا؟ التشهد الأخير الأوسط؟ لا أنا معلش نعم لا لا خلاف في التشهد الأوسط، أن الإمرأة أن اليمنى لا تفترش، ما في خلاف. اليمنى لا تفترش أصلا إلا في الأخير على رواية عبد الله بن الزبير. نعم الوصلات ليس فيه خلاف، الخلاف إنما هو في الأخيرة، في التشهد الأخير. لا لا، ولكن هذا الكلام الأخير إنما هو في التشهد الأخير. مازال الأوسط، معلش من أين بدأ الكلام؟ نعم أين؟ معلش نرجع لهذا الموضع. قال وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين اللتين رويتا عنه في الصحيحين، ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى. نعم، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشه، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، لم يقل أحد أن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال يتورك في تشهد يليه، في كل تشهد يليه السلام، ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي، ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة. هذا أين في التشهد الأخير الأول؟ الأول من أين؟ ما هو الموضع الذي استطرد فيه؟ أي نقطة؟ طيب الآن، طيب هذا من هنا استطرد ولم يقل أحد، نرجع إلى قبلها. ها؟ نعم، قال هو المشكلة في حديث عبد الله بن الزبير، وأما حديث هو الآن يريد إخراجنا من الخلاف في حديث عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هو اللي جاءت رواية عنده أنه في التشهد الأخير كان يضع قدمه اليسرى، ها؟ ماذا مصدر؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، هذا هو العبارة التي أشكلت، هذه محل إشكال، نريد أن نعرف هذا ابن الزبير في أي تشهد، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، هذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين التي رويت. من الفرض الآن نترك الكلام هذا، إذن هذا كلام عبد الله بن الزبير، فسره الشيخ بأنه إنما كان في التشهد الأخير. إذن قال لا يعرف عن أحد من العلماء أنه قال يعني التشهد الأول فيه تورك، لا يعرف إلا من قال مثلا بالتورك فيهما معا، التورك في الأول والثاني، أو يعني على السنة الذي قال التورك في الأخير والأول فيه الافتراش، أو الافتراش كما قال أبو حنيفة فيهما معا. نعم فقط. قال ومعنى حديث ابن الزبير، ماذا؟ نعم، التشهد الأخير هو التشهد الأخير. لكن استطرد المؤلف حديث عبد الله بن الزبير في التشهد الأخير والتشهد الأوسط، عبد الله بن الزبير في التشهد الأول والوسط ولا الأخير؟
والشيخ المؤلف قررنا التشهد الأخير، لكن بعضهم حاملنا
من هذا الذي حمل عليه؟
لما قال في هذا الجلوس، قال أنه كان في هذا الجلوس يجلس على مقعدته فتكون قدمه اليسرى بين فخذه وساقه إلى قاتل الأرض فوقعها خلافه في قدمه اليمنى. في هذا الجلوس الثالث قدمه صبته غاضب. خمسة أعجب الشيخ أن هذا الجلوس
هو في الحق الكلام هذا إنما هو في التشهد الأخير، هو يريد هو الآن أمام يعني عبد الله بن الزبير وما روي عنه مخالف به حديث أبي حميد، يريد فقط أن نقول أن هذا ليس خلاف، ولكن يريد فقط أن يفسر ما معنى كلام ابن الزبير فقط. قال فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ لا لا افتراش باعتبار اليسرى، اليسرى انظر كيف هي الآن، إذا افترشتها معنى يجلس عليها. لا لا إذا افترشت هذه، أنا بالأمس أنتبه جيدا أن أخطأت واحد الخطأ ممكن ما أدري انتبهت منه أم لا، عندما مثلت لي الإيقاع الذي هو لا يبيت
لا
هذا هنا خطأ، هذا خطأ المفروض على هذا هذا لا يصير، هذا هذه هذا طريق المزيد يعني يفترش هذه طبعا يتورق ويخرج هذه بين فخذه وساقه، وهذه يفترش يفترش يعني يتورق بمعنى وركه تكون مفضيا بنا. هذا هو التورق، لكن الأقرب إلى هنا هذه يعني يفترش هذه اليمنى ويجعل رجله بين فخذه وساقه. هو فقط يريد أن يوائم فقط بين كلام أهل العلم حتى لا يكون هناك خلاف فقط، ويريد ابن القيم رحمه الله لا يجعل من كلام ابن الزبير كأنه محل خلاف، يريد أن يقول ما معنى الافتراش ما معنى الانتصاب ونحو ذلك حتى لا يكون هناك خلاف، وتكون كأنه بطريقة قلت لبعض أهل العلم أنه ليس كل ما يظهر فيه خلاف يقال خلاف، إذا وجد طريقة مثلا إلى يعني التهوين منه على الأقل أو تخريجه مثلا على وجه من الوجوه بحيث لا يكون خلاف. نعم ماذا؟ التشهد الأوسط، لكن خرج عبد الله بن الزبير على أنه تشهد أخير حتى وإن كان يتكلم عن التشهد الأوسط. نعم الافتراش، وعلى كل حال واضح الافتراش هو أنك تجعل رجلك فراشا فراشا، ها لا النصب غير الافتراش، ها لا لا احنا في غير هذه المسألة، الافتراش هو أنك تجعلها فراشا، هذا الافتراش، الافتراش في حق لا يكون إلا في رجل يسرى، تكون في كما قلنا في التشهد الأوسط، التشهد الأوسط أو في التشهد الصلوات الثنائية يكون فيها الافتراش، لكن الآن بصدد هو مثلا تخريج كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ونحو ذلك فهذا شيء آخر، ممكن هو يسلك له مسلك آخر حتى، لكن احنا الافتراش في غير هذه الصورة هذا هو الافتراش. نعم معلش، قال هو فوقع خلافي قد قال نعم، ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى، فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشة، مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض فوقع الاختلاف. هذه الآية التي فعلت الآن، نعم مقعدته على الأرض، ليت صور مقعدته معناها لجميع جهاتها غير معقول. أين قدمه؟ إذا كان مقعدته على الأرض معناها تقريبا نراه من جهة اليسرى كما يفعل الإنسان المتورك. يعني قدمه يعني يفترشها للجهه الاخرى، من كان يخرجها اصلا من وقعد قدام وخلي رجله وراء، ممكن هذه ولكن ماذا تفعل؟ تفعل هكذا، هي انتبهوا، اما ان تكون منتصبه قائمه هذا انتصاب ليس هو تقصير، وليس فعل هكذا فيكون صاحبك ربما يقعد عليك كما يفعل كثير من الناس. بعض الناس يعني عندما تجلس معه تجده يعني رجليه يفعل هكذا بحيث انت تجد نفسك كانك باغي تجلس عليه. طيب اذا ماذا بقي؟ بقي اما ان تفعل هكذا، هنا لم تستقبل باصابعك، لم تستقبل باصابعك، ها؟ لا، التورك ليس متعلق بهذه، التورك هو الإفضاء بالورك إلى الأرض، هذا هو التورك، كلمة التورك هذا هو الذي تعنيه. وأما هذه نحن وضعية القدم اليمنى خارج عن هيئة التورك، ها؟ تكون يعني إذا هكذا رجلك، لا أول مرة فعلت هكذا بالأمس، ولكن الظاهر لأن سحقت ترجع قدمك يعني حتى تكون كأنها مفترشة، وتكون القدم اليسرى بين الساق والفخذ اليمنى هكذا تكون كما فعلت الآن. نعم نعم، كان لا يجلس على قدمه، نعم معليش، يمكن يكون هذا كل حال من هذه الهيئة أو كل حال لا أعرفها بهذه الصفة، يعني كونه يفعل هكذا، ها؟ لا يمكن أحيانا بحق ما زال هذا التفسير لمروي عن طلاب الزبير، تفسير ابن القيم لمروي عن طلاب الزبير، وإلا في التورك الذي جاء في الحديث من غير رواية عن طلاب الزبير معروفة صفته على كل حال. ها؟ ها؟ لا مرة ماضية في حق قلنا خرجت رجل من هذا الناحية. نعم. يمكن يقول كذلك هذا خرج عن يمينه. نعم. هذه الهيئة كذلك يستقى على الكلام. ها؟ وقال بل يخرجها عن يمينه، يخرجها عن يمينه، يمين من؟ المصلي. كيف يخرج عن يمينه؟ نعم نعم، فتكون بين المنصوبة والمفروشة. قال ليس اختلافا في حقه، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن. هم؟ كلها اجتهدوا فقط في هذا البقية من صفة، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها وظهرها على الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير، أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح لها والله أعلم. نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما. نعم. من يشق عليه؟ نعم، قد يشق عليه لقلة فعله، وليس دواءه أن يبقى هكذا، ولكن يحاوله مع المشقة، ولأنه بصدد الخروج عن عادة. وقد يشق عليه لأمر آخر، لأمر آخر ممكن كما قلنا الافتراش يصعب على السمان، إنسان سمين يفترش رجله ويصار، تعرف ماذا معناه؟ معناه نقول مثلا قنطار، ولا زايد على قنطار فوق الرجل تماما، يعني لو مثلا هو وزنه ممكن قنطار وزيادة، وهو جالس على قدم، مهما كانت القدم على كل حال قد تكون الشخص سمين سمين، ولكن قدمه يعني لا تتناسب مع سمنه. نعم، بإضافة كذلك إلى انثناء الركبة كذلك يجد فميل من الصعوبة، وكذلك يجد صعوبة في جلوسه على قدمه، ربما بعضهم لا يستطيع يفعلها ولو مع قلة مع وقت قليل ما يستطيع. نعم، إذا كان القبيل ممكن، أما إذا كان ممكن لقلة يعني التزامه بها فهو يريد أن يتعلم سنة، يصبر قليلا ولو أن يصبر بعضا هكذا، ثم بعد ذلك يغير الوضعية. نعم نعم، بعضها لا ينفكر العباد، لأن كثير من الناس على كل حال يتعذر بأنه يقول لك مثلا معناه ليس عنده حتى محاولة هكذا من أجل أن يتعلم ما عرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى يستروح مثلا إلى أن هذا لا يساعده أنه كذا. نعم، قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد، على كل حال لا يضيق ذرعا أحد بهذه المناقشات التي وقعت، هذا الخلاف الذي رأيتم وقع بيننا الآن أو وقع بين هؤلاء الفقهاء أو أكثر أو أكثر. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. من أخطاء العامة عندنا يقول التحيات، سيما الناس الكبار يقول التحيات، التحيات جمع تحية. نعم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم نعم، وفي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول هذا على عهد النبي، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على النبي، السلام على النبي. نعم، والأمر هين إن شاء الله على كل حال، الأمر هين لأنه ورد في صيغ أخرى فيها السلام عليك هكذا بالخطاب. هذا على كل حال تشهد عبد الله بن مسعود، هذه الرواية تشهد عبد الله بن مسعود هكذا صيغته، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول. هذا التشهد قال علم النفس تشهد وكفي بين كفيه، وكفي بين كفيه، ولا يستشهد بها على جواز المصافحة باليدين، كثير من ربما يدي منها الدليل، كفي بين كفيه يعني كأنه طريقة من الطرق التي يراد يعني استرعاء انتباه من تعلمه، كأنك مثلا تأخذ بوضعيات هكذا، تضع يدك على مثلا مقدم رأسه أو تفتل أذنه وتأخذ بإصبعه ونحو ذلك من يعني الأحوال التي ربما تكون معه، وأنت كأنك تريد أن يعي عنك ما تقول، كفي بنك في هكذا مثلا هذه فيما يظهر قضية، لكن بعضنا يتخذها كأنها في المصافحة دائما، وهي بدعة في المصافحة. المصافحة العادية التي تريد أن تصافح عشرة تصافح بيديك فقط. هذا لما قاعد تروح كان نعمل تقليب هذا ذاك لا لا ما انظر انا في الحق ممكن يجد لا اتذكر مني يفعلها معي صراحه ولكن ليس يعني امر لا لا بحشم قاش لحشم ولكن قل عز الدين الناس في تحياتها في السلام خصوصا لها يعني الشباب يسلمون بعضهم بعض والناس المطرفين الناس اللي ربما إلى آخر ذلك من الكبار الذين يعرفون يفعل هكذا يبقى يقلب يدي هكذا على يدي هكذا نعم وما هذه هكذا هكذا هذه تاع الشباب المهم على كل الناس هي في حق اصلا هذه الصفه معروفه على كل حال بين يعني مثلا اصحاب الزوايا مع شيوخه مع من يوقرونه ونحو ذلك يسلم عليه باليدين نعم ومع انحناء ونحو ذلك فيسلم عليه باليدين يعني يصافحه هكذا رأينا عندهم بكل حال. التسليمات الأخرى الشباب على كل حال وربما المهم على كل حال العبرة بالمصافحة هكذا فقط يعني صفاح اليد مع صفاح اليد يلتقيان نعم نعم تنبيه إذا يعني رأي الشخص محل تنبيه تنبيه نعم تنبيه وما إذا فعلها معك تنبيه نعم تقول بلي هذه تعلم تشهد أي شيء نعم ولكن قلنا هو في حق المصافحة لأن النبي عليه السلام مع عبد الله بن مسعود لم يكن في مصافحة وإنما كان في موطن تعليمي موطن تعليمي الإنسان ممكن جدا يأخذ بعدة وضعيات التي ربما كأنه يريد يعني من الشخص الذي يعلمه أن يتعلم بحيث يأخذ بممكن هكذا بوضعية معروفة في التعليم كأنه يعلم ويريد منه أن يزيد انتباها نعم قال علمني التشهد وكفي بين كفيه كأنها لو تسلسلت هذه لكانت من المسلسل قال وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار كل حال الصيغ ثابتة من أراد الوقوف عليها ففي آخر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله ذكر ما ورد منها من الصيغ هذا قال ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث وله علة غير عنعنة أبي الزبير نعم وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد أنه كان يصلي نفسه ماضي ومضارع يقصد أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي في التشهد الأوسط على نفسه وعلى أهل نفسه كما في التشهد الآخر يعني كما في التشهد الآخر، ولكن الصحيح أنه ثبت الصلاة على نفسه في التشهد الأوسط، لعل الدعاء الذي ربما لم يثبت. وأما التشهد أو الصلاة على نفسه في التشهد الأوسط إذا أتى به شخص نعم ف يعني ثبت سنة، لكن الدعاء هو الذي ربما فيه نظر. قال أنه يصلي عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومه وإطلاقات قد صح تبيين من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر، فأكثر رواته لا يذكرونها. مقصود الموضع هذا اللي هو رفع اليدين في القيام إلى ثالثة، نعم. وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجليه فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه. أظن يعني ربما نقف أحسن عند ثم كان ينهض أفضل تنستني في الكلام طويل من هذا الموضع. اليوم أظن 17 جمالة جمادي. ماذا؟ حيث تؤلم من حجر متعلق ماذا؟ حيث تؤلم من حجر فيه كثير من أمور الصلاة. أي حديث؟
في افتراش
لا أحد واحد بحجر في أمور الصلاة تقريبا هو الذي يكاد من حيث الصحة والضعف حديث صحيح، لعل ممكن شيء من الزيادات فيه ممكن إذا أي حديث ولا ينيمه تقصد يعني يحنيه حني السبابة. قال ضعيف شيخ البن عرفت من مين هكذا شيخ مقبل زيادة يحني، يحني السباب. ثبت في الأحد، لكن ثبت إن شاء الله في الشهر الأول. نعم ثبت في الشهر الأول. حديث عجل. ماذا؟ نعم لكنها موجودة كل حال. أيها سبحانك اللهم بحمدك شيء لن تصور تفضل. أيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن تناولنا بالأمس بعض ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول مسألة بدأنا بها هي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على جبهته، على جبهته نعم، ولم يكن بينه وبين أرض شيء من كوري العمامة. نعم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور عمامة. نعم. وكان كذلك يسجد أيضا على ما وجد بالنسبة لمن فصل عن أعضائه، كان يسجد مثلا على خمرة طبعا فرقا بينهما، فما كان متصلا بأعضائه لم يكن يسجد على شيء مما يحول بينه وبين الأرض. وسجد صلى الله عليه وسلم على ماء وطين، وسجد كذلك على الحصير وعلى الخمرة إلى آخر ذلك، وعلى الفروة المدبوغة. تقلبنا هي الطعام مدبوغة من الدباغ، والدباغ وكل ما يزيل رطوبة الجلد ينقلوا الدباغ، واختلف باختلاف المناطق. بعض الناس ممكن يزيلونها بمجرد الملح فقط وحده، وبعض الناس عندهم بعض ثمار النخيل، وبعض الناس الدباغ. ما هي الدباغ؟ هم سموا الدباغ لكن ليس اسمها، سموها الناس بعض الناس صلاح، لكن هي الدباغ لا أظن اسمها، لكن فقط لكن كله ما يدبغ، كل ما يقع به الدباغ. الدباغ معناه إزالة الرطوب، إزالة الرطوبة التي تكون في الجلد من باطنه. ليس على الصف، يعني الفرو المدبوغ هذه يسمى أول الفرو. ممكن ما يكون في صف، ليس لازم يكون في صف، لكن مهم مقصود من الجهة التي كانت تلي جسم مدبوغة، والدباغة بمعنى إزالة الرطوبة التي كانت عليها، فصار شو قال مدبوغة دبغت. مازال كده نعم يدبغ به، بمعنى أن هذا الجلد صار كأنه مهيئ للاستعمالات عندما وقعت له هذه العملية. ألا؟ نعم هو صراحة يعني مثلا إذا كان عادي هذا الذي تحس به بقساوة الأرض، وأما هذا الذي ممكن جدا كأنك وأنت تسجد عليه ممكن جدا لا تشعر بشيء، تشعر فقط بالليون التي للفراش ونحو ذلك. الحق صراحة أقول أحوط الإنسان يتركه، الذي لا يجعلك تشعر بقساوة الأرض وشيء من ذلك مثلا هذا يعني مناسب لك، ولكن ربما عندما تشعر تحس بأنك بينك وبين الأرض حائل، قد يكون من كثرة ما هو مثلا منفوخ ولا منفشش ولا يعني كمثلا مثلا مطارح ونحو ذلك. نعم ماذا تقصد فرو يعني معنى خاص؟ هو شيء من مما كان يتخذ الناس للجلوس عليه. نعم ولكن هو على كل حال كانوا يجلسون عليه. لا ليس من وفير، لقد يكون اصلا يعني كما لو كان مثلا شعر لبعض الحيوانات وبعض ممكن قد يكون من المعز، وقد يكون ليس لابد ان يكون من الضأن، ليس لابد ان يكون من الغنم، قد يكون من الحيوانات التي ليس فيها صوف، بل حتى اذا كان صوف ممكن جدا يكون جزء. نعم وكان نعم قلنا انه سجد على هذه كلها، بمعنى السجود عليها لا مانع منه، لا مانع انسان يسجد على شيء من هذه الاشياء التي سجد عليها النبي في عينها او ما في معناها كذلك. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم في سجوده قلنا هيئه اليدين انها تكون ماذا؟ مبسوطة مستقبلا بأصابعها القبلة، وليس مفرجا كذلك بينها. وكان كذلك بالنسبة لي يعني كان يجافي، وكذلك يمكن الجبهة نعم والجميع أعضاء سجوده. نعم نعم. نعم.
هنا ذكر لأنه يحرك يرفع السبابة ويخلي الحرك، وهو في فكر الحدوث بنفس المقيم رحمه الله تعالى يا رب يا اصبر.
ماذا قال؟ مسرى وحرك اللسان
في ذكر الحديث وابن حزم.
صوت لسان من جهة لسان. وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها. هذا ليس من سجدتين. كيف نعم فصل جلوس من سجدتين. نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر الإسلام بن عمر قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، ولم يحفظ عنه في هذا الموضع جلسة غير هذه. وكان يضع على فخذيه وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته. نعم. ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر. ما هو الذي إفهمك أنه بين سجدتين؟ عندك هكذا. نحن عندنا فصل فقط، لم يذكر فصلا في كذا ولا لم يحدد. صح يعني. كيفية الجلوس بين السجدتين. كيفية الجلوس بين السجدتين. ماذا؟ نعم هذا هو المعروف، أن هذا يعني إنما هو جلسة التشهد الأولى من الصلوات التي فيها تشهدين. وإنما هذا في حقات الصفة. أنا كنت أعرف الشيخ الألباني رحمه الله كان يرد بها على من يقول بأن القيام مطلق القيام يضع الرجل يده أو يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى حتى في القيام بعد الركوع. قال يشك في معنى كلامه أن يأتينا أحد فيقول حتى بين السجدتين نحرك أصبعنا كما نحركها في التشهد، يعني اعتماد على هذا الإطلاق. نعم الشيخ العثيمين يقول بذلك صح. ولكن الشيخ العثيمين ربما يعني كأنه يأخذ بذلك أنه يحركها يدعو بها، يدعو بها، وهو طبعا يعني لا يقول حتى في تشهد لا تحرك إلا عند الدعاء، بمعنى في غير موطن الدعاء لا تحرك في التشهد، وإنما عندما يأتي الدعاء سواء كان في التشهد أو في خارج التشهد يدعو بها يحركها. نعم فيبقى فقط هذا، هذا يعني يريد كما قال في الحاشية، كما قال في التهميش يريد بين سجدتين، أم هو يريد مطلق الجلوس الذي هو التشهد، التشهد فقط. نعم ولم يحفظ عنه السلام. ماذا في هذه؟ لكن هذا ليس كافي، لأنه قد لا يكون ابن القيم رحمه الله ممكن يعتد بهذه الذي بين السجدتين الذي كان أحيانا يفعله بين السجدتين، يعني يقول ولم يحفظ عنه في هذا الموضع جلسة غير هذه، يعني لا يمكن أن يقال بأنه يستثنى منها الذي كان يفعله أحيانا. نعم ونحن قلنا التشهد لكل حال، نحن فقط ربما لم نجد إلى الآن العبارة التي تفيد إفادة قطعية بأن مراده بين السجدتين إلا كلام معليش لعله يكون صح مراد به إنما هو ما بين السجدتين. نعم قال رحمه الله فصل: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه، معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه أو كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من يحتاج إليها، على قولين، على قولين هما روايتان عن أحمد. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة ويا. نعم ميلت إلى كسرها لأنها طبعا هي هيئة لأنه لا يمكنك أن تفعل بأي صفة تفعلها ولكن تصدق على أي جلسة تفعل كما تشاء تتورك مثلا إيه نعم هي هيئة معينة بمعنى يجلسها وربما يجلسها مفترشا وإن كان بحق لم ترد لنا صفة معينة في كيفيتها لكن هي جلوسية كما أننا نرى مثلا الجلسة التي بين السجدتين والجلسة التي بين الجلسة التي في آخر الصلاة التي فيها التورك والتي بين السجدتين مثلا فيها إقعاء وفيها افتراش نعم قال قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن حويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سأل عن النهوض أو سئل عن النهوض أبا أمامة غلط هو أبا عبد الله قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن حويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته ولم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد أو ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن حويرث ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها هذا الكلام يظهر كأنه غريب نعم قال مجرد إلا أن في الحق نحملها على أنه يقصد من سنن الصلاة بمعنى ما يعد أو ما يصطلح عليه أنه من سنن الصلاة وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في العبادة فهي من الفروض أنها سنن إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة ثم لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة نعم ما به نحتلو قيل مثلا أنها للحاجة سنة للحاجة نقول أن الشخص الذي يحتاج إليها فتصير كذلك سنة لذوي الحاجات أما إذا قدر أنه فعلها للحاجة، نحن الآن نقول لبعض من يقول بأنها إنما يفعلها للحاجة، نقول له إذن تفعلها للحاجة، فهو احتاج لحاجة ليفعلها، يعني قد يحتاج إليها صحيح، ولكنك يعني يفيد كلامه أنه لا يريد أن يفعلها حتى ولو احتاج إليه لا يفعله. كمن يقول لك مثلا القبض إنما باحه مالك عند النفس، قل له يفعل عنه ولا يفعل عنه. أحسن أحسن جلسة الأوتار، صح، ربما يكون أجود أن يقال جلسة الأوتار كما قال مالك بن الحويرث إذا كان في وتر من صلاته. وأما جلسة الاستراحة، كلمة استراحة تفيد أنها للحاجة، لأن يقول لك أنا ما نشحب الاستراحة. نعم وهو لا يفعلها، نعم، إنما في الحق صراحة هو لا يفعل أشياء كثيرة في صلاته، وليس ذلك مسوغا إذا كانت هي ثابتة لا تفعلها. إذا ممكن يحدث خلل، لكن أنت إذا كان هذا الخلل يفيتك ركنا ممكن تتركها لأجل تدارك الركن، كما ربما يفعل بعض الأئمة، يعني أنك إذا فعلتها ولو خففتها فإنه ممكن جدا تجده سيما في الركعتين الأخيرتين ممكن لا تدرك الفاتحة بتمامها وراءها. نعم، ماذا؟ نعم، من المفروض نقول هذا الذي يقول لي هم في الحق الصحابة رضي الله عنهم، لا شك أنهم لا بد أنهم يميزون، ليس هم الذين نقول الحاجة. لو قالوها هم، يعني الذي نقلها، لو قال أنه يعني يحتاج إليها مثلا في كبر سنه ونحو ذلك ممكن. لا لا، حتى مستحب عند حاجة لا يقول هكذا مستحب، يقول الحاجة، وكأن الذي يحتاجه هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهو آخر من يحتاجه ولا يحتاجها غيره. لكن إذا كانت الحاجة هذه متكررة عند كل من يعني كبير في السن ونحو ذلك، فنقول كذلك تكون السنة هذا تنزل فقط، وإلا في الحق المفروض أنها يعني جلسة، والصحابة يميزون بين ما كان يفعله الناس بالحاجة. مثلا إذا احتاج يوما ما مثلا في صلاته مثلا أن يحك موضعا مثلا احتاج، هذا لا ينقل على أنه سنة، ولن ينقله الصحابة رضي الله عنهم. ولا احتاج صلى الله عليه وسلم ممكن يعني خلعا عليه، ممكن جدا قد يقال أنه يعني سنة في مثل هذا الحال، يعني تذكر مثلا إنسان تذكر أن في نعله نجاسة مثلا يخلعه، بل اليوم يفتون به الفقهاء يذكرون على كل حال، إذا كان في موضع ليس يعني مما يؤدي به إلى حرب، مثلا كان نجس في سرواله، لكن إذا كان مثلا نجس في طاقيته مثلا لا بأس أن ينزعها، نجس مثلا في لباس ممكن مثلا عباءته يمكن ينزعها، في 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 كذلك في منديله، لا المنديل ممكن جدا حتى لا يعتبرونه هو حامل لنجس في هذا الحال، مش نعم هايوة مثل هذه الحالات، نعم هذه مما يكون ممكن، يعني لا تنقل على أنها كأنها سنن تلتزم في كل صلاة، ولكن الذي فعله والذي فعله أراد أن يصلي للصحابة صلاة، يعني يصليها كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك الحويرث قال جئنا أن نسمو نحن شببة متقاربون، شبب تبغير تبغير لهذه اللفظة وتعين في مثل هذه النقاش، قال شبب من صغار، قال فمكثنا عنده 20 ليلة وليلة، أي 21 يوم، فلما رأنا اشتقنا إلى أهلنا، فلما رأنا اشتقنا إلى أهلنا قال انظر عودوا إلى أهلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأمكم أكبركم وعلموا وصلوا كما رجمنا. إذن فلما أمر فمالك بن الحويرث صلى هذه الصلاة التي رآها عند النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة التي أقام عنده وهو شباب، يعني صغير في السن، وصلى هذه الصلاة. نعم. هذه إشارة كل حال الشباب المتقاربون يشير إليها الشيخ محمد بن عمر بازمول في شرحه لصفة الصلاة، لفتة مهمة جدا تعين على رد من قال بأنها إنما هي يعني جلسة يحتاج إليها الشخص إذا كبر في السن. وصلها في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، عشرة من الصحابة كانوا حاضرين ولم ينكر عليه أحدهم وقال له فعلتها ما كان يفعله للحاجة فقط. نعم نعم، هذا هو مذهب ابن القيم كما تقدم، يعني من يقول مثلا بالنزول بالركبتين كذلك يقول بأنه إذا أراد أن يقوم آخر ما يفارق الأرض هو ركبته. أخذ في السنة ولكن هنا ربما لا يذكرها ابن القيم أصلا، لعل يجي موضع إن شاء الله الكلام عليها. قال وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، إذا اتفقوا على أنه الاستفتاح لا يكون في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإنما الاستفتاح محله الركعة الأولى. وفي ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، نعم، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. إذن نرد الخلاف إلى هذه المسألة، رد الخلاف في الاستعاذة، هل تستعيذ في كل ركعة؟ فإذا استعذت في الركعة كأنك تقول أنت بأن كل ركعة قراءتها يعني غير قراءة الركعة الأولى، وعليه لا بد لك أن تستعيذ، والأمر بالاستعاذة هو الذي في قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وبعضهم قال قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، فصل بينها الأعمال الأخرى بين القراءتين في القيام الأول وفي القيام الثاني والثالث والرابع، وإنما من بدايتها إلى آخر الصلاة كلها قراءة واحدة، وعليه الاستعاذة تكفي التي تكون في الركعة الأولى وانتهى. وحتى الذي يقول بوجوب الفاتحة عنده مخالف، هناك من قال بأن الركعة تجب في ركعة واحدة في صلاة ركعة واحدة، هناك من قال بأن الفاتحة إنما تجب مرة واحدة في الصلاة. وبشرط الدليل الحق أن يكون متفق عليه بينه، إذا بغيت تستدل على واحد شخص أقول لك أن هذا لا يلزمني لأن هذا ليس قولي. هذا السؤال الذي قال أظن، نعم، هل المأموم أو الإمام؟ طبعا على المأموم يجب في كل ركعة، لكن المقصود أن المنفرد الذي يصلي وحده أو المأموم كذلك أنه تجب عليه، قولنا تجب عليه في كل ركعة واحدة فقط، لكن الصحيح أنها في كل ركعة. نعم نعم اتفاق ربما يكون هنا ليس مع الجماعة ولكن اتفاق غير الجماعة، نحن الجماعة عندما نعرفون نقول اتفاق مجتهدين هكذا نقول نعبر عنه، ولكن الاتفاق ليس هو الإجماع، الاتفاق ممكن جد كلمة صاحبه ممكن يحتاط حتى لا يدعي الإجماع فيقول اتفاق، معنى لا يعلم مخالف، لا يعلم من قال بأن الاستفتاح يكون في الركعة الثانية أو الثالثة. ينتفع قال أنت تريد فقط تقول أنه هذا هو دليل القول القائل بأن كل ركعة لها استعاذتها نعم وقراءتها وبسملتها كذلك وإلى آخره. نعم هذا قول وربما هو الراجع. الراجع أن الإنسان يستعيذ في كل ركعة غير لأنه غير الركعة التي سبقت والركعة التي تليها كذلك ركعة أخرى هذه ثالثة وهذه رابعة. نعم. قال وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. نعم إذن كأنهم هذا الحديث قال للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت من الركعة ثانية. وماذا قلت؟ نهض من الركعة الثانية من قام الثالثة طبعا. أنت لماذا قلت هذا يحتمل جواب السؤال؟ يستطيع أن يعني يستعيذ سرا يقول الحمد لله يقولها سرا يقولها جارا وكيف سمع الحمد لله بسم الله السعادة ولا تقصد أنه يعني ثبت أنه كان يسمع الآية أحيانا الآية ما هو الحمد لله رب العالمين لو لك الحمد لله رب العالمين إذا كانت المقصود الحمد لله رب العالمين يسمع من إذا ذكرها ولكن ما يريد عليك أنت ما أوردته على غيرك يريد عليك إذا قلت بأنه هو في الركعة الثالثة يعني لم يسمع الاستعاذة وسمع الحمد لله رب العالمين الركعة الثالثة ليس محل الجهر حتى الحمد لله رب العالمين وحتى هو قال قام من الركعة الثانية إذا نهض من الركعة الثانية إذن إذا نهض من الركعة الثانية إلى أين ماشي؟ بس نحمد يفكر ما ليش نسمع الركعة الثانية لماذا؟ لا لا تقول لا يمكن ولكن الصحابة كان إحنا سيرفع يسمعهم الآية أحيانا يسمع من الآية أحيانا وربما سمع الاستعاذة والذي قريب منه هو الذي يريد أن يدقق ويتابع لا تظن بأن السر الذي نحن الآن عليه هو السر الذي كان عليه قديما السر الذي ربما الواحد ممكن جدا يعني إذا كان قريبا ممكن يسمع هكذا هذا يعتبر سر قل من أحيانا كثير من نبه الإخوة على أنه إنسان تراه يقرأ تسمع أنفاسه وتتصاعد ولا تسمع قراءته كأنه لا يقرأ ما عليه إذا كانت موجودة في النسخ تريد أن تكون إلى لا لا هي من عادي كان إذا نهض من الركعة الثانية إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة استفتح من استفتح منها ما معنى استفتح منها ما معنى استفتح منها ما معنى استفتح منها عندك معنى ايه في الحق هذا واضح صراحة أنه عادي جدا إذا كان إذا نهض من الركعة الثانية ممكن تستشكل جهة أخرى. إذا نهض في الركعة الثانية لكن موجنا في النسخ هذا وهو كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح استفتح مسلم في ما ليش الحق إذا وجدت من وفي فنقول أن من بمن في إذا وجدت في في إذن تكون في نعم ومن كل هذا كانت من هنا فتكون في رواية أخرى في وحتى في حق حتى في ونستشكل هكذا إذا نهض في الركعة إذا نهض في الركعة الثانية نهض فيها ممكن على كل حال المهم إذا نهض في الركعة الثانية معليش كذلك على كل عنده وجه نهض فيها بعد قام فقط إذا نهض في الركعة الثانية وأظن كذلك ما زلت مستشكرا لأن نهوضه فيها فيها بمعنى مشي الثالث حمك الله ماذا لا يبسمل لا لا هناك لا هناك كلام آخر يمكن يقال حتى نستدل نرد هذا القول يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين الحمد لله بما صارت علما على الفاتحة بمعنى لا يعني المقصود أنه قرأ الفاتحة فإذا قلنا قرأ الفاتحة الاستعاذة والبسملة هذا أمر معلوم ما يحتاج إلى ذكر لأنه معلوم قبل كل قراءة فيها استعاذة وفيها بسملة نعم هذا يمكن أن يقال في الجواب عن هذا القول الفاتحة لها عدة أسامي بينها يقال قرأ الحمد لله رب العالمين قرأ الحمد لله رب العالمين ليس معنى ذلك أنه يعين أن هذا أول آية منها إنما قرأ هذه السورة التي هذا هو اسمها نعم قال ولم يسكت وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء السكوت والاستفتاح نقصد بالسكوت الذي يكون قبل القراءة والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى نعم فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم فإذا جلس للتشهد نعم 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 يقصد تكبيرة الإحرام معناها التكبيرة الأولى التي يدخل بها معناها ليست كأنها يعني استئناف صلاة ولا استئناف ولا بداية صلاة وإنما يكون تكبيرته لا تسمى تكبيرة الإحرام وإنما تكبيرة الانتقال معناها التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة الشخص التي تتميز بهذا الركن أن الشخص إذا لم يأتي به لم تنعقد صلاته. واضح لكم هذا؟ بخلاف أركان الصلاة الأخرى إذا لم تأتي بها وأمكنك تداركه ترجع إليه، وإذا يمكن تداركه تلغي الركعة التي هو فيها. لكن تكبيرة الإحرام إذا لم تأتي بها صلاتك أصلا لم تنعقد، معناها لم تدخل في الصلاة أصلا، وإنما تقول الله أكبر للدخول في الصلاة. هذا الفرق بين هذا الركن وبقية الأركان. نعم. السكوت والاستفتاح. السكوت معناها السكوت يشمل الاستفتاح وغيره، يشمل الاستفتاح جزء من هذا السكوت. طبعا الفرق بينهما كاين، السكوت يشمل تأتي بالاستفتاح وتأتي بالاستعاذة وتأتي بالبسم الله، كل هذه الأشياء وأنت ساكت. يعني بالنسبة لغيرك، يعني بحق ليس ساكت، بالنسبة لغيرك يراك ساكتا، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. هذا نعم، يعني بالنسبة لغيرك يرى أنك ساكت ما دام لا يسمع منك شيئا، لأنه قال رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، قال أقول. لأن هذا السكوت يشمل يعني الاستفتاح، ويشمل كذلك الاستعاذة، ويشمل البسملة. ما فيك؟ نعم، يدل على متغير. نعم. قال فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، بل يحنيها شيئا. حوالي هكذا، ليس هكذا نصبا. نعم، ولا ينيمها ربما هكذا لعله، ولكن كأنه فيه نوع انحناء هكذا. ولا أدري على كل حال، صراحة هذه السنة حديثها نعم. نعم، هي مشهورة على كل حال، وضعفها الشيخ الألباني. أين هو في للحديث حديثنا قال بل يحنيها شيئا. إذن حديثها ضعيف. نعم. إحنا ينيمها قبل كده، فهمنا من النوم خلاص، نوم فهمنا ينيمها من النوم. نعم. 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 مهم حديث إحنا ضعيف هكذا. ماذا يحركها؟ من زيادة؟ ويحركها شيء. نعم، أيه ويحركها شيء. ويحركها شيئا، قال كما تقدم. نعم طبعا، من زيادة طبقة الرسالة. قال كما تقدم في حديث وائل بن حزر، وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى، نعم مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها. كل هذه السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرمي ببصره إليها، بل حتى في قيامه أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده، خلاف لما قال بأنه يتجه به نحو القبلة، وخلاف لما قال بأنه ينظر به إلى الإمام، وخلاف لما قال أنه ينظر به الإمام ما يؤدي به الالتفات. هذه كلها قالها الناس تفقها فقط، ولكن مدى موجود هذه السنة فنعم، فإنه كان إذا كان قائما يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وإذا كان في حال التشهد فيرمي ببصره إلى سبابة التي يحركها. نعم. قال نعم إلى ما تقصد في حال السجود، ولكن ليس معنى ذلك أنك تبقى ترمقه من مزار قيامه، ولا شك أن وقوعه على الأرض لا يخفى بالنسبة لمن هو قريب منه، وبالنسبة للبعيد والذي لا يطمع في أن يراه ونحو ذلك من الأشياء لا داعي له من وصل تلك الجهة، إنما يكلف. وإنما قلنا مثلا يعني الشخص يستطيع أنه هو يرمي البصر إلى موضع سجوده، وفي نفس الوقت بصره كذلك يعني فيه يعني نظر إلى هيئة الإمام، لا يخفى أن الإنسان الإمام عندما يقول الله أكبر وهو نازل للسجود أنك تعرف حالة وقع على الأرض مباشرة أم لا يزال ربما يعني لم يصل ونحو ذلك. بل من حالات بعض الأئمة رأينا على كل حال، وهذا اللاقط لا يساعده، كأنهم وضعوا له قائم، رأيت بعضهم يقول الله أكبر يقولها تامة قائمة ثم يهوي الأرض. هو كأنه يريد أن يسمع نفقة كبيرة، هو يعرف أنه إذا بدأها وهو قائم ثم نزل يعني لا يكاد يسمعون منها إلا شيء قليل، فهو يحرص على أن يسمع التكبير ثم بعدما يأتي بالتكبير كاملا ينزل، هو خطأ. وأفضل منه ما يفعل بعض الأئمة أنهم يجعلون مكبر لاقط في الأرض. نعم. قال ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى، ويتحامل عليها. يتحامل، نعم، يتحامل يعني كأنه ثقله، نعم، كأنه يعني يجعلها تحمله. قال وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. نعم. قال وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم. نعم صح، هنا ممكن لعله هنا يكون موضح أنه يشير إلى في السابق إلى بين السجدتين. كأنه يعرف التحريك. نعم. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، هذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه. إحدى، هو صح، أحد الصفتين المفروض إحدى، إلا إذا قال أحد الوصفين ممكن. إحدى الصفتين، اللتين رويتا عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه صفة جلوسه في التشهد. نعم، أن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول. ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله. ومنهم من قال يفترش فيهما، فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، وهذا هو السنة، هذا هو السنة، هذا هو فيها تشهدين الأخير منهما يتورك فيه، والأول طبعا يفترش فيه. وكل صلاة ثنائية ففيها الافتراش فقط، سواء كانت صلاة الصبح وسواء كانت غيرها من يعني الصلوات التي في ركعتين ركعتين. نعم، قال وهو قال ومن قال ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض. فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فتكون بين المنصوبة هي اليمنى. والآن كأنه يفسر ما رواه ابن الزبير، وأن هذا ليس اختلافا، قال ليس اختلافا في الحق، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، يقصد اليسرى. نعم، بل فإنه كان لا يجلس على قدمه، يقصد اليسرى. نعم، يقصد اليسرى. نعم، قال ليس اختلافا في الحق، فإنه كان لا يجلس على قدمه، يقصد اليمنى، لا يجلس على قدمه، الظاهر أنه يريد اليمنى، لأنه كأنه يريد قول من قال بأنه كان يفترش اليمنى. طيب معلش نقرأ قليلا لعله يتضح لنا مراده. قال هل كانت مفروض، قال فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، بمعنى أنه ليس ناصبا لها، جالسا على عقبه ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها على الأرض، فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير، أو يقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح والله أعلم. إذن يقصد اليمنى، يقصد اليمنى نعم، بمعنى أن من قال مثلا أنها يعني ناصبها ماذا يقصد، ومن قال أنه كان يفترشها ماذا يقصد، فكأنه قتل الاختلاف بهذه الطريقة، بمعنى ليس هناك اختلاف، وهذه الطريقة جيدة متى ما استطاع الشخص إليها سبيلا، أن الاختلاف كثير من الناس يسارعون إلى القول بالاختلاف، هو في الحقيقة يمكنه أن يجد عنه سبيلا. نعم نعم اليمنى تكون مفروشة، نعم، ولكن ما معنى مفروشة؟ نحن ممكن لا نفهم من المفروشة إلا أن يكون ظاهرها إلى الأرض وباطنها يعني يجلس عليها. نعم، ولكن المهم يكون باطنها، وهل يمكن أن يكون مفروش باطنها؟ إذن لا يمكن أن يكون مفروش باطنها، ولكن يقصد أنه إما أن تكون منصوبة، منصوبة أن أفعل هكذا، مفروش هكذا، لكن مفروش بمعنى يكون يعني كأنها باطنها هذا إلى الأرض وهو جالس على هكذا، هذا ربما الذي يقصد الافتراش، افتراشه هذا لا في الأخيرة، في الأخيرة فقط، لا تشلأ، ليس في خلاف أنها افتراش اليسرى، افتراش اليسرى لا، وانتصاب اليمنى. لا لا، التشهد الأخير، التشهد الأخير لم يصله بعد، كيف لم يصله بعد؟ وهنا ماذا؟ أنا أشكل مع ماذا؟ التشهد الأخير الوسط الأوسط؟ لا أنا معلش. نعم
في
لا خلاف في التشهد الأوسط أن الإمرأة أن اليمنى لا تفترش، ما في خلاف. اليمنى لا تفترش أصلا إلا في الأخير على رواية عبد الله بن الزبير. نعم الوسطى ليس فيه خلاف، الخلاف إنما هو في الأخيرة، في التشهد الأخير. ها تفضل. ها لا لا، ولكن هذا الكلام الأخير إنما هو في التشهد الأخير، ما زال الأوسط، معلش من أين بدأ الكلام؟ ها؟ نعم أين؟ معلش نرجع لهذا الموضوع. قال وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين اللتين رويتا عنه في الصحيحين، ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى. نعم، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشه، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، لم يقل أحد أن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك. ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال يتورك في تشهد يليه، في كل تشهد يليه السلام، ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي. ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة. هذا أين في التشهد الأخير الأول؟ الأول من أين؟ ما هو الموضع الذي استطرد فيه؟ أي نقطة؟ طيب الآن، طيب هذا من هنا استطرد ولم يقل أحد، رجع إلى قبله. أه؟ نعم، قال هو المشكلة في حديث عبد الله بن الزبير، وأما حديث هو الآن يريد إخراجنا من الخلاف في حديث عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هو اللي جاءت رواية عنده أنه في التشهد الأخير كان يضع قدمه اليسرى، ماذا مصدر؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، هذا هو العبارة التي أشكلت، هذه محل إشكال، نريد أن نعرف هذا ابن الزبير في أي تشهد. فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، هذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو إحدى الصفتين التي رويت من الفرض. الآن نترك الكلام هذا، إذن هذا كلام عبد الله بن الزبير، فسره الشيخ بأنه إنما كان في التشهد الأخير. إذن قال لا يعرف عن أحد من العلماء أنه قال يعني التشهد الأول فيه تورك، لا يعرف إلا من قال مثلا بالتورك فيهما معا، التورك في الأول والثاني، أو يعني على السنة الذي قال التورك في الأخير والأول فيه الافتراش، أو الافتراش كما قال أبو حنيفة فيهما معا. نعم فقط. قال ومعنى حديث ابن الزبير، التشهد الأخير لكن استطرى المؤلف حديث عبد الله بن الزبير في التشهد الأخير والتشهد الأوسط، عبد الله بن الزبير في التشهد الأول والوسط والأخير. من هذا الذي حمل عنه؟
لما قال في هذا الجلوس، قال انه كان في هذا الجلوس يجلس على مقعدته فتكون خلفه اكثر من مسرح بين فخذه وساقه الى قاعده الارض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس الثالث حتى منصوبة وفاضل. خمسة أعمدت السخرة على هذا الجلوس اللي الأخير.
هو في الكلام هذا إنما هو في التشهد الأخير، هو يريد، هو الآن أمام يعني عبد الله بن الزبير وما روي عنه مخالفا به حديث أبي حميد، يريد فقط أن نقول أن هذا ليس خلاف، ولكن يريد فقط أن يفسر ما معنى كلام ابن الزبير فقط. قال فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، لا لا افتراش باعتبار اليسرى، اليسرى انظر كيف هي الآن. إذا افترشتها معنى اجلس عليها، لا لا إذا افترشت هذه، أنا بالأمس أنتبه جيد أن أخطأت وهذا الخطأ ممكن ما أدري انتبهت منه أم لا، عندما مثلت لي الإقعاء الذي هو لا يوجد لا بمعنى وركه تكون مفضيا بها هذا هو التورق. التورق لكن الأقرب إلى هنا هذه يعني يفترش هذه اليمنى ويجعل رجله بين فخذه وساقه. هو فقط يريد أن يوائم فقط بين كلام أهل العلم حتى لا يكون هناك خلاف فقط، ويريد ابن القيم رحمه الله لا يجعل من كلام ابن الزبير كأنه محل خلاف، يريد أن يقول ما معنى الافتراش ما معنى الانتصاب ونحو ذلك حتى لا يكون هناك خلاف، وتكون كأنه هذه طريقة قلت لبعض أهل العلم أنه ليس كل ما يظهر فيه خلاف يقال خلاف، إذا وجد طريقة مثلا إلى يعني التهوين منه على الأقل أو تخريجه مثلا على وجه من الوجوه بحيث لا يكون خلاف. نعم ماذا؟ التشهد الأوسط، لكن خرج عبد الله بن الزبير على أنه تشهد أخير حتى وإن كان تكلم عن التشهد الأوسط. نعم الافتراش هو على كل حال واضح، الافتراش هو أنك تجعل رجلك فراشا فراشا لا للنصب غير الافتراش لا لا الحين في غير هذه المسألة، الافتراش هو أنك تجعلها فراشا، هذا الافتراش. الافتراش في الحق لا يكون إلا في رجل يسرى، تكون في كما قلنا في التشهد الأوسط، التشهد الأوسط أو في التشهد الصلوات الثنائية يكون فيها الافتراش. لكن الآن بصدد هو مثلا تخريج كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ونحو ذلك فهذا شيء آخر، ممكن هو يسلك له مسلك آخر حتى، لكن الافتراش في غير هذه الصورة هذا هو الافتراش. نعم معلش قال هو فوقع خلافي قد قال نعم. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى، فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشة مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض فوقع الاختلاف. هذه الآية التي فعلت الآن نعم مقعدة على الأرض، لا يتصور مقعدة معناها لجميع جهاتها غير معقول، أين قدمه؟ إذا كان مقعدة على الأرض معناها تقريبا نراه من جهة اليسرى كما يفعل الإنسان المتورك. يعني قدمه يعني يفترش الجهة الأخرى من كان يخرجها أصلا من وقعد قدام وخلي رجله وراء ممكن هذه ولكن ماذا تفعل هكذا هي انتبه إما أن تكون منتصبة قائمة هذا انتصاب ليس هو تقصير وليس فعلها هكذا فيكون صاحبك ربما يقال عليك كما يفعل كثير من الناس بعض الناس يعني عندما تجلس معه تجده يعني رجليه يفعلها هكذا بحيث أنت تجد نفسك أنك بغيت تجلس عليه. طيب إذن ماذا بقي؟ بقي إما أن تفعل هكذا وهنا لم تستقبل بأصابع عقل لم تستقبل بأصابع عقل لا التورك ليس متعلق بهذه التورك هو الإفضاء بالورك إلى الأرض هذا هو التورك كلمة التورك هذا هو الذي تعنيه وأما هذه نحن وضعية القدم اليمنى خارج عن هيئة التورك تكون يعني إذا هكذا رجلك لا أول مرة فعلت هكذا بس ولكن الظاهر لأنه ترجع قدمك يعني حتى تكون كأنها مفترشة وتكون القدم اليسرى بين الساق والفخذ اليمنى هكذا تكون كما فعلت الآن نعم نعم كان لا يجلس على قدمه ها نعم ها
فإنها تكون على باطن فهي مفروشة معنى أنه ليس ناصب لو كانت أصابع مستقبلة تكون
مفروشة
ها تكون جلسا على
معليش يمكن أن يكون هذا كل حال إن هذه الهيئة وكل حال لا أعرفها بها الصفة يعني كونه يفعل هكذا لا يمكن أحيانا بحق ما زيل هذا التفسير لمروي عن طلاب الزبير تفسير ابن القيم لمروي عن طلاب الزبير وإلا في التورك الذي جاء في الحديث من غير رواية عن طلاب الزبير معروفة صفته على كل حال ها؟ لا مرة ماضية في حق قلنا خرجت رجل مهد نحية نعم يمكن أن يقول كذلك هذا خرج عن يمين نعم هذه الهيئة كذلك يستقل هذا كذلك ها؟ وقال بل يخرجها عن يمينه يخرجها عن يمينه يمين من المصلي كيف يخرج عن يمينه نعم نعم فتكون بين المنصوبة والمفروشة قال ليس اختلافا في العقل فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة فإنها تكون على باطنها الأيمن كل حال اجتهدوا فقط في هذا البقية من صفة فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها وظهرها على الأرض فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا وهذا أروح لها والله أعلم نعم ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما نعم من يشق علي نعم قد يشق عليه لقلة فعله، وليس دواء أن يبقى هكذا، ولكن يحاوله مع المشقة، ولأنه بصدد الخروج عن عادة. وقد يشق عليه لأمر آخر، لأمر آخر ممكن، كما قلنا الافتراش يصعب على السمان، إنسان سمين يفترش رجله ويسرى، تعرف ماذا معناه؟ معناه نقول مثلا قنطار، ولا زايد على قنطار فوق الرجل تماما، يعني لو مثلا هو وزنه ممكن قنطار وزيادة، وهو جالس على قدم، مهما كانت القدم على كل حال قد تكون الشخص سمين سمين، ولكن قدمه يعني لا تتناسب مع سمنه. نعم، بإضافة كذلك إلى انثناء الركبة كذلك يجد فميل من الصعوبة، وكذلك يجد صعوبة في جلوسه على قدمه، ربما بعضهم لا يستطيع يفعلها ولو مع قلة مع وقت قليل ما يستطيع. نعم، إذا كان القبيل ممكن، أما إذا كان ممكن لقلة يعني التزامه بها فهو يريد أن يتعلم السنة، يصبر قليلا ولو أن يصبر بعضا هكذا، ثم بعد ذلك يغير الوضعية. نعم نعم، بعضها لا ينفك على العباد، لأن كثير من الناس على كل حال يتعذر بأنه يقول لك مثلا، معناه ليس عنده حتى محاولة هكذا من أجل أن يتعلم ما عرفه من من من, من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى يستروح مثلا إلى أن هذا لا يساعده أنه كذا. نعم، قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد، على كل حال لا يضيق ذرعا أحد بهذه المناقشات التي وقعت، هذا الخلاف الذي رأيتم وقع بيننا الآن أو وقع بين هؤلاء الفقهاء أو أكثر أو أكثر. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. من أخطاء العامة عندنا يقول التحيات، سيما الناس الكبار يقول التحيات، هي التحيات جمع تحية. نعم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم نعم،
السلام عليك أيها النبي، على النبي.
وفي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول هذا على عهد النبي، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على النبي، السلام على النبي. نعم، والأمر هين إن شاء الله على كل حال، الأمر هين لأنه ورد في صيغ أخرى فيها السلام عليك هكذا في الخطاب. هذا على كل حال تشهد عبد الله بن مسعود، هذه الرواية تشهد عبد الله بن مسعود هكذا صيغته، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسوله. هذا التشهد قال علم الناس التشهد، وكفي بين كفيه، وكفي بين كفيه، ولا يستشهد بها على جواز المصافحة باليدين، كثير من الناس ربما يدي منها الدليل، كفي بين كفيه معناه يعني كأنه طريقة من الطرق التي يراد يعني استرعاء انتباه من تعلمه، كأنك مثلا تأخذ بوضعيات هكذا، تضع يدك على مثلا مقدم رأسه أو تفتل أذنه وتأخذ بإصبعه ونحو ذلك منه، يعني الأحوال التي ربما تكون معه وأنت كأنك تريد أن يعي عنك ما تقول، كفي بينك في هكذا مثلا يعني، لكن بعضنا يتخذها كأنها في المصافحة دائما، وهي بدعة في المصافحة، المصافحة العادية التي تريد أن تصافح عشان تصافح بيديك فقط. لما قاعد توقف كان نعم التقليب هذا باكي لا لا ما انظر انا في الحق ممكن يجد لا تذكر مني يفعلها معي صراحة ولكن ليس يعني امر لا لا بحشم قاش ليحشم، ولكن قل لعز الدين الناس في تحياتها في السلام خصوصا لها يعني تعرف الشباب يسلمون بعضهم بعض، والناس المترفين، الناس اللي ربما إلى آخر ذلك من الكبار الذين نعرفهم يفعل هكذا، يبقى يقلب يدي هكذا، هذه يدي هكذا، نعم، وما هذه هكذا هكذا، هذه تعد الشباب. المهم على كل الناس يفتح قص. هذه الصفة معروفة على كل حال بين يعني مثلا أصحاب الزوايا مع شيوخهم مع من يوقرونه ونحو ذلك يسلم عليه باليدين. نعم، ومع انحناء ونحو ذلك فيسلم عليه باليدين يعني يصافحه، هكذا رأيناها عندهم. التسليمات الأخرى الشباب على كل حال، وربما المهم على كل حال العبرة بالمصافحة هكذا فقط، يعني صفاح اليد مع صفاح اليد يلتقيان. نعم نعم، التنبيه إذا يعني رأي الشخص محل تنبيه تنبهه، نعم تنبهه، وأما إذا فعلها معك تنبهه، نعم تقول باللي هذه تعلم تشهد أي شيء. نعم، ولكن قلنا هو في حق المصافحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود لم يكن في مصافحة، وإنما كان في موطن تعليمي. موطن تعليمي الإنسان ممكن جدا يأخذ بعدة وضعيات التي ربما كأنه يريد يعني من الشخص الذي يعلمه أن يتعلم، بحيث يأخذ بممكن هكذا بوضعية معروفة في التعليم، كأنه يعلم ويريد منه أن يزيد انتباهه. نعم، قال علم التشهد وكفي بين كفيه، كأنها لو تسلسلت هذه لكانت من المسلسل. قال وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. كل حال الصيغ ثابتة من أراد الوقوف عليها، ففي آخر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله ذكر ما ورد منها من الصيغ. هذا قال ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحماة، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وعلى آله في هذا التشهد. أنه كان يصلي. نفسه. ماضي ومضارع فقط، يقصد انه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي في التشهد الاوسط على نفسه وعلى اهله كما في التشهد الاخر، يعني كما في التشهد الاخر، ولكن الصحيح انه ثبت الصلاه على نفسه في التشهد الاوسط، لعل الدعاء الذي ربما لم يثبت. واما التشهد او الصلاه على نفسه في التشهد الاوسط اذا اتى به شخص، نعم، ف يعني ثبت سنة، لكن الدعاء هو الذي ربما فيه نظر. قال أنه يصلي عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومه وإطلاقات قد صح تبيين من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير، ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر، فأكثر رواته لا يذكرونها. مقصود الموضع هذا اللي هو رفع اليدين في القيام إلى ثالثة، نعم. وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجليه فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه. أظن يعني ربما نقف أحسن عند ثم كان ينهض أفضل تنستني في كلام طويل من هذا الموضع. اليوم أظن 17 جمالة جمادي. ماذا؟ حيث ابن حزم متعلق ماذا؟ حيث ابن حزم فيه كثير من أمور الصلاة. أي حديث؟
في افتراش
لحد واحد بن حجر في أمور الصلاة تقريبا هو الذي يكلم من حيث الصحة والضعف. حديث صحيح لعل ممكن شيء من الزيادات فيه ممكن إذا أي حديث ولا ينيمه تقصد يعني يحنيها حني السبابة. قال ضعيف شيخ البن ضعف تمن منه هكذا شيخ مقبل زيادة يحني السبابة. ثبت فيها لا يحضر لكن ثبت إن شاء الله في التشهد الأول. نعم ثبت في التشهد الأول حديث عاجع. ماذا؟ نعم لكنها موجودة لكل حال. أيها سبحانك اللهم وبحمدك شيء لن تصور تفضل أيها